الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة. مرحبا بكم بأسئلتكم ومتابعتكم، شاكرا لكم بداية هذا اللقاء كما كل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء، ومرحبا بالوقت ذاته بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل كافة بضيف ومضيف لقاءاتي هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري، أستاذ الفقه المقارن المعهد العالي للقضاء المقصود.
الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وصلى الله تبارك وتعالى يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.
اللهم أمين. إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم وأهلا بأسئلتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا بين الفينة والأخرى. وفي بداية هذا اللقاء أذن لي شيخ الكريم يأذن لي أيضا المشاهدون والمستمعون الكرام أن نعرض ما ورد إلى البرنامج من سؤالات السائلين. أحد الإخوة الكرام يعرض طريقة يعمد إليها بعض الإخوة الكرام، يقول أملك أرضا مناصفة بيني وبين صديق، أحكيها بالاختصار، يملك أرضا مناصفة بينه وبين صاحب له ينقصهم التمويل لعمارتها، يبدو في مشروع تجاري أو ما شابه، تقدم إلى البنك، يبدو أن البنك لم يعطيهما ما مرادهما، اقترح عليهما موظف البنك أن يشتري نصيب أحدهما ويبيعه على الآخر مقسطا مؤجلا، وعلى أن يعني يتفق بينهما ليشترك في العمارة لاحقا. مثل هذه الصورة، وهما أيضا يسألان عن مخرج لهما لبناء هذه الأرض بطريقة سليمة شرعية، عن طريق تموين أو مرابحة شرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعل موضوع هذا السؤال يصلح أن يكون حديثا عن قضية يكثر السؤال عنها، وهي ما يعرف بإعادة التمويل في البنوك. ويكثر في هذا النوع من التمويل بيع العينة، والعينة هي أن يبيع شخص سلعة نقدا ثم يشتريها ممن اشتراها بالأجل بثمن أعلى، وقد ورد تحريمها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. بعض الناس إذا أراد تمويل من البنك يفرغ المنزل الذي يسكن مثلا، يفرغه باسم زوجته، ثم يقول للبنك اشتروا هذا البيت وأنا اشتريه منكم بالتقسيط، أو يفرغ العقار مثلا باسم زميله أو أخي له ونحو ذلك. هذا في الحقيقة بيع العينة، لأن حقيقته هو أن البنك اشترى منه العقار ثم باعه عليه بالأجل. هنا هل يؤثر في الحكم كونهما شريكين وسيشتري البنك من أحدهما ثم يبيعه على الآخر؟ نقول لا يؤثر في ذلك، فالحكم هو التحريم حتى في هذه الصورة، لأنهما شركاء في ملكية العقار. فكون البنك يشتري من أحدهما أو يشتري حصة أحدهما ثم يبيع تلك الحصة للآخر، هم في الحقيقة ملكيتهم مشاعة في هذا العقار، فكأن البنك اشترى منهما جميعا ثم باع عليهما جميعا. فهذه الصورة تدخل في صور العينة المحرمة شرعا التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ما السبيل لتصحيح هذه المعاملة بما أنهم يحتاجون إلى السيولة؟ نقول الطريق لذلك هو أن تباع الحصة أو العقار على البنك، إما كله أو حصة منه، ثم العقد الثاني لا يكون عقد بيع وإنما يكون عقد إيجار مع الوعد بالتمليك، إن البنك يؤجر القدر الذي تملكه إما كامل العقار أو نصفه حسب ما تم البيع، يؤجره على الشريكين أو على أحدهما. فهنا هذه الصورة ليست من العينة، لأن العقد الأول هو عقد بيع والعقد الثاني هو عقد إيجارة، فاختلف هذا شيء. الشيء الثاني، العين نفسها ستتغير، لأن مقصودهما من التمويل هو البناء، والعينة المحرمة شرعا عندما تكون العين هي نفسها عند البيع وعند الشراء، أما هنا فإن الإيجار فإن الأرض يكون عليها بناء فتتغير صفاتها، ثم يكون التمليك ويعود العقار للشريكين أو لأحدهما بعد مدة تغيرت فيها صفة تلك العين، فلا تدخل في هذا الحال من صور العينة.
هما واحدهما السائل ذكر قال إضافة هنا، قال أرض قسمين، نصف لي ونصف لزميلي، كما هو في سؤالي أو سابقا. يقول لو قلت لزميلي أنا بعت نصيبي عن طريق البنك وقبضت المبلغ قيمة أرضي، وأعرض عليك يا صديقي أو جاري أو كذا أن أشاركك، فإن رفضت فهذا شأنك ولا ليس بينهما وعد يعني.
نعم.
قبل هل يؤثر هذا
إذا كان البيع حقيقي؟ إذا كان بيع بينهما باع حصته
على البنك، بيع حقيقي،
بيع حقيقيا، و يعني ليس شريكا مع 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 الشريك الآخر، لن تستمر هذه الشراكة، فالبيع جائز في هذه الحالة. فهنا المحك هو هل بيعه على البنك
بيع
حقيقي أو لا.
طيب إذا لي أن طيب فاصل ثم نعود بعده إلى إكمال بعض الصور، نعود بعد الفاصل لإكمال بعض الصور المشكلة. أهلا بكم بعد هذا الفاصل مجددا، وأهلا بضيف حلقات هذا البرنامج، ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف الشبيري. أهلا بصراحة.
الله يحييك بارك.
عودا على هذه الصورة التي ذكرت في ذكرها السائل الكريم، كون أرضه مجاورة لأرض جاره وينويان أن يعمراها بعمارة عقارية أو نحو ذلك، أرأيتم كما في إضافته الأخيرة إذا باع نصيبه وأرضه بصك مستقل على البنك بيعا حقيقيا ثم تقدم صاحبه لشرائه عن طريق البنك بالآجل وهو لا شأن له بالعقد بين البنك وبين صاحبه، ثم عرض على صاحبه هذا المشاركة فإن أبى فشأنه، هل يخرجان بهذا من التبعة؟
نقول حسب سؤاله هو أنه شريك مع جاره مع زميله وليس جارا له، يعني أنه صك واحد أو عدة صكوك يشتركان في ملكيتها.
صحيح.
فهنا الحكم هو التحريم إذا كان البيع ثم الشراء مرة أخرى، أما إذا كان بيعا ثم إجارة منتهي مع الوعد بالتمليك فهي جائزة كما ذكرت. لو فرزت الصكوك والأراضي كل واحد استقل منهما بصك وتقاسم ثم باع هو صك
نصيبه المستقل،
نصيبه المستقل المفرز الذي لا يشاركه فيه زميله، باعه على البنك ثم البنك باع ذلك الصك على زميله بالآجل فلا إشكال في ذلك. نعم.
طيب.
لأن اختلف البائع عن المشتري الأخير.
طيب إذا أراد أن يشارك أخاه وأخوه يعلم أنه يزور مشاركته وينويان أصلا إتمام المشاركة بعده في البناء، لأن أخاه أصلا لا يملك أصلا حتى الأرض،
إذا كان بينهم تواطؤ على أنه بعد ما يبيع البنك عليه سيرجع شريكا معه والدفعة التي تسلمها من البنك سيسلمها لشريكه ويصبحان شركاء مرة أخرى، فالنتيجة واحدة الآن، في الحقيقة انفصلا لأجل التمويل ثم عاد في الاشتراك مرة أخرى فلا يؤثر بالحكم.
طيب الصورة التي ذكرتموها هل من إعادة لها صياغتها؟
الصيغة الجائزة، الصيغة الجائزة أنه يبيع،
أنهما يبيعان،
أنهما هو أو هما جميعا، أحدهما أو هما جميعا يبيعان العقار للبنك أو يبيعان حصة من العقار، حصة مشاعة النصف مثلا،
ما يكفيهما.
نعم،
يسد حاجتهم.
نعم، يبيعانه للبنك ثم البنك يؤجر،
يبيعانه بيعا حالا،
بيعا حالا نقدا. نعم، بيع حقيقي وتنتقل ملكيته إلى البنك ثم البنك يؤجر ذلك العقار، ذلك العقار إذا كان قد اشتراه كاملا أو اشترى جزءا منه يؤجره لهما إجارة مع الوعد بالتمليك. لماذا هذه الصورة جائزة؟ لأن العقد الأول بيع والعقد الثاني
إجارة
فاختلف هذا الشيء. الشيء الثاني أنه في الإجارة مع الوعد بالتمليك يبقى العقار ملكا للبنك طيلة فترة الإيجار وهي تمتد سنة سنتين ثلاث سنوات، فضمانه تلك الفترة عليه على البنك، فهنا يباعد بينه وبين الحيلة الربوية. نقطة ثالثة أنه العقار هنا سيكون قيد البناء، سيبنى عليه فتتغير صفته. فنلاحظ أنه من الفترة من بيع العقار للبنك إلى حين تملكهما مرة أخرى لذلك العقار بعد انتهاء فترة الإجارة تتغير صفة العقار تغيرا كبيرا، فهذا يباعد بينه وبين أن يكون من صور العينة.
هذه الصورة هل هي معمول بها لدى المصارف لدينا؟
نعم موجودة وبكثرة في التمويل العقاري بكثرة. معظم البنوك الآن في التمويل العقاري تقدم الإيجار مع الوعد بالتمليك.
فبدل بالنسبة من يعني كونكم قريبي يعني لقربكم من الشأن الاقتصادي والنظرة الاقتصادية، لمن يشاهدنا الآن مراد أن يعني ينظر إليها من ناحية اقتصادية صرفة؟
نعم.
بعد سلامتها شرعيا هل تنصحون بها؟
يعني حولت البرنامج هذا من برنامج فتوى إلى برنامج استشارات اقتصادية، ممكن نغير الشعار ونغير. لا حقيقة الجوانب الاقتصادية هذه أنا لا أتكلم بها لأن ليست من اختصاصي.
طيب
فكل واحد حسب حاجته. يعني إذا كان الشخص محتاج للتمويل العقاري لا ليس عنده المال الكافي النقدي لشراء العقار، يعني هذا بديل له، يكون بديل له بدلا من أن يستأجر إيجار عادي يعني 10 سنوات 20 سنة يدفع الأجار ولا يتملك شيء. ومن المعروف الآن أنه أصبح أغلب ملاك العقارات يرفعون الأسعار سنة سنتين ما تدري أنه رافع الأجارات، بينما في الإيجار مع الوعد بالتمليك يعني المستأجر في النهاية موعود بالتملك بثمن محدد. والأمر الثاني أن الأجرة ثابتة لا تتغير، يعني حتى ولو ارتفعت أسعار أسعار الإيجارات في البلد فإن لأن الأجرة مثبتة لمدة 10 سنوات أو 15 سنة طيلة فترة الإيجار.
كيف لهما أن يتصرف في الأرض أو أن العقد يمنحهما هذا؟
أي بما أنهما مستأجران يفوضهم المؤجر على أن يبني على العقار
ما شاء
وفق مواصفات واتفاقيات محددة بينهم مع المؤجر أنه سيبنون بهذا المشروع أو هذا المبنى لمن تكون ملكيته كيف تكون مواصفاته إلى غير ذلك، هذا يحدد في عقد الإيجار.
سؤال أخير، في حال تعثرهما عن السداد
نعم
وقد أتم البناء على ما أراد المؤجر
نعم
ما الشأن
هنا؟ الأجار نفسه الأصل الذي قدمه البنك هو للبنك، بينما البناء الذي وضعاه في البنك يقيم لهما ويأخذان تعويضا مقابل ما قدماه من بناء. نعم.
إذن أحسب أن أتينا في صدر هذا اللقاء إلى بعض الصور التي تعرض لمن أراد الاستثمار في الشأن العقاري بما يسمى قلب الدين هكذا؟
لا التمويل إعادة التمويل.
تعيد التمويل.
طيب. غير قلب الدين صورة مختلفة.
ترى مع صيام بقاتك. طيب الإخوان معنا اتصالات أو نأخذ مما بين يدي. طيب هذه السائلة المشكلة بالإنجليزية لا أتقنها، كأنها تانية أو ثانية، يقول لما أتوضأ أشك أني أحدثت جلكم الله لكن لا أسمع صوتا ولا أجد ريحا لكن أحس أني أحدثت وعيد الوضوء أكثر من مرة حتى أنه يذهب وقت الصلاة أو ربما يذهب وقت الصلاة وأنا لم أصلي.
أخونا يعاني من الوسواس، نسأل الله تبارك وتعالى له الشفاء والعافية ولجميع مرضى المسلمين. وهذا من الأشياء التي قد يبتلى بها الشخص أنه يصاب بوسواس في عبادته إما في وضوئه وإما في صلاته أو في غيرها من العبادات. فمن وصل به الأمر إلى أن يشك من كثرة الشك فإنه في هذا الحال لا يعيد العبادة. كان في اتصال
خارج السعودية. نعم. طيب أبو فارس من ليبيا.
السلام عليكم.
معليش كان معنا اتصال على العراق فقدنا. أهلا بك أخي أبو فارس تفضل.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل الأول.
هل العطر في الصوت؟
كيف؟
العطر يفطر في الصوت.
سمعتك.
هل العبرة بالصوت؟
العبر.
الإبر نعم واضح.
هل
الإبر
واضح. طيب السؤال الثاني.
العطر
واضح السؤال الأول. السؤال الثاني.
السؤال الثاني هاي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتسوق بين الصلاة بين الصلون بين الغام والإحرام.
كيف؟
النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوق بين الإقامة
والتسوق
بين الإحرام. السواك يعني. طيب واضح. الثالث.
هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟
طيب واضح الأشياء.
طيب شكرا لك أخي أبا فارس. معنا أيضا الأخي عبد الحليم من الجزائر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ حياكم الله.
حياك الله أخي عبد الحليم تفضل.
أنا الشيخ عندي سؤال يقع لي غضب في نفسي.
كيف؟
يقع لي واحد الغضب في نفسي. شو كان حال تأثيرات يقول لي يا ربي لا شو تشخلطيني عم تشخلطيني.
لا لو تتكلم على رسلك
ما سمعنا.
انقطع الاتصال.
هو يتكلم عن الغضب. انقطع اتصال عبد الحليم. ارجو من الاخوه ايضا ان يتحفني بما سال السائل الاخي عبد الكريم عبد الحليم. طيب ابو احمد من السعوديه تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت استفسر انه في اطلاعي على مواضيع النفقات وجدت راي يقول بان المراه اذا انفقت بنيه الرجوع على طليقها فإنه يجوز لها، ولكن مقتضيات ووقائع الحال أن المرأة باستخدامها الموضوع هذا فهي تكيل للرجل، حيث أنه عندما يأتي مثلا بعد 7 سنوات يريد أخذ صغاره فتعرض بموضوع النفقة مما يسبب له الإضرار ولا يصل إلى أولاده، وحيث أن النيات لا يعلمها إلا الله. ف يعني استشكل علي موضوع الرجوع يقول بانها يحق لها المطالبه اذا نوت الرجوع.
اخوي ابو احمد اخوي ابو احمد
ايوه
انت استشكل عليك في شان مثلا اضراب الرجل او احجامه عن طلب الحضانه بسبب هذا؟
لا انا استشكل علي كيف لها ان تطالب ان تنفق من
طيب.
تلقاء نفسها
واضح.
وبدون موافقه الاب وبعد واضح. ذلك ترجع عليه وتسبب له اضرار وتطيل التقاضي خلال هذه الفتره تطيل التقاضي سنتين.
اخي ابو احمد
لا يتمكن أخي من أحمد. الحصول على الصحيح.
اخوي ابو احمد
ايوه تفضل.
هل من سؤال اخر؟ سؤالك واضح
بس هذا هو سؤال انه اجد انه
شكرا يعني انت سؤالك ابو احمد عن المطلقه اذا انفقت على ولدها
اذن الرجوع.
اي نعم عن المطلقة أو المتزوجة إذا أنفقت على نفسها.
المطلقة.
أبو أحمد معي اتصال من أوكرانيا معليش والله. من أوكرانيا من معنا يا إخوان. أخي محمد تفضل مع أخي محمد.
السلام عليكم أخي
نصر. أهلا وسهلا أخي الكريم.
الحمد لله. ولين بس فقط.
الأول.
يعني. شهر رمضان يعني افضل التحيل بالقران ولا الليله تحيل بالقران افضل ولا ان تصلي صلاه الافضل؟
طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني ما حكم البزاق؟ ما حكم البزاق في رمضان؟
ما حكم ماذا؟
ما حكم البزاق؟ بزاق
ما اتضحت الكلمه؟
ما حكم ايش؟
حكم البزاق بزاق بزاق
بزاق البزاق.
نعم
البصاق.
نعم.
طيب أنت تريد الريق أيضا تسأل عن الريق ابتلاعه؟
نعم ممكن يبتلي أحيانا واحد يقرأ القرآن الكريم ممكن أن يملأ في فمه يعني يبتلى.
طيب
والله
يعني إيش يسوي؟ طيب شكرا لك أخي محمد. اتصال آخر محمد. طيب خالد من العراق عاد ويعود الترحيب به. أرجو أن يكون اتصال أخير أطلت على شيخي كثيرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ ناصر؟
الله يحييك.
لدي 3 أسئلة.
الأول
أخي فيه مرض لا يرجى ضره ويريد أن يتصدى أن يطعم عن كل يوم مسكين ولا يعرف ما الكمية ويريد أن يدفع بدل هذا الطعام مالا باعتبار أن العراقيين أحوج ما يكونون إلى المال.
طيب.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني رجل أنزل شهوته في رمضان وأفطر فما حكم هذا؟ والسؤال الثالث أن لدينا إمام كان يقرأ في سورة الإسراء في العشاء فعندما انتهى التفت إلينا وقال اليوم مناسبة عظيمة هي مناسبة الإسراء والمعراج فأكثروا من الصلاة، هل هذا صحيح أم لا؟ وبارك الله فيك
أخي خالد. أخي خالد،
نعم،
إنزال الشهوة كان في يقظة أم منام؟
نعم.
طيب شكرا لك أخي خالد، شكرا لك، لا أريد أن أطل عليك ولن متصل عنك،
نجيب عن كل،
نجيب عليك سنفصل أخي خالد بشؤونك كلها. عود إلى السائلين الكرام. طبعا أخي عبد الحليم، أنا سمعت الغضب أو ما الغضب، لم أسمع ما بعد الغضب، إنما يعني كأني فهمت منك علاج الغضب أو كيف الإنسان أن يعني يكسر الغضب الذي لديه، وسيأتي الشيخ إن شاء الله، وإن لم يكن هذا السؤال فأرجو أن تعاود الاتصال. أبو أحمد من السعودية، قبلها أبو فارس يسأل عن الإبر، يبدو لي صاحب فضيلة الآن التداوي عن طريق الطب الحديث صار كثيرا ما تستخدم الإبرة فيه في التغذية وفي علاج الأنسولين السكري وفي أيضا شؤون أخرى، حتى في قضية التخدير، حتى في قضية إيصال نوع من العقاقير المهدئات، مخفضات الحرارة، إبر العضل، إبر كثيرة جدا، هل من قاعدة تنم شعتها؟
ممكن نجيب عنها، لكن كنا نتحدث أيضا عن مسألة الوسواس، الشخص الذي كان يردد قبل استقبال هذه
الوسواس. أيوة معذرة ما جمعنا.
نعم، فقط نؤكد على مسألة الوسواس، ما طيب. يعاني من الوسواس بأنه يدرب نفسه على ألا يعيد العبادة، لا يعيد الوضوء، لا يعيد القراءة الفاتحة،
إذا كان يجد نفسه مدفوعا رغم
حتى من. ولو كان يعني إذا وسوس إليه الشيطان بأن صلاته أو وضوءه غير صحيح أو أنه لم يقرأ الفاتحة أو غير ذلك، لا يعيده حتى ولو جزم بأنه لم يقرأها، لابد من أن لا يرجع إلى هذا الشيء، استعيذ بالله من الشيطان.
إذا جزم وهو على هذا الظن مسؤوليته تخلو،
تخلو تماما
عهدته،
حتى لو قال له الشيطان أنك قد أحدثت فأعد الوضوء وجزم في نفس ذلك، لا يعيده مهما كان،
وعهدته تبرأ
نعم، وهو بذلك قد أدم عليه ولا ملامة عليه. مثل هذه الحالات تحتاج إلى أن يراجع الشخص طبيبا نفسانيا موثوقا، ربما يكون هناك بعض الهرمونات، بعض الأشياء التي تسببت في ارتفاع
في علاجات،
يعني العيادات الطب النفسي لديهم استشارات في هذا الأمر، وعلاجات أيضا يمكن أن تساعد في هذا يعني. ننتقل للنقطة التي تفضلت بها وهي الإبر. الإبر على نوعين، إبر علاجية التي تكون فيها مضاد، التي تكون لتحليل أو غير ذلك، كل هذه لا تفطر،
والأنسولين منها،
ومنها إبرة الأنسولين لأنها ليست أكلا ولا شربا، ولا هي في معنى الأكل ولا الشرب، والله سبحانه وتعالى بيّن المفطرات بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا ليس أكلا ولا شربا، لأن الأكل والشرب مدخله من الفم ويكون ويصل إلى الجوف ليكون مغذيا، أما هذا ليس مغذي. النوع الثاني من الإبر، الإبر المغذية، وهي التي توضع في المستشفيات، يكون فيها محلول ونسبة من الجلوكوز أو غيره من المواد التي يكون الغرض منها تغذية الجسم، يكون الغرض منها تغذية الجسم، فهذه تفطر لأنها تقوم مقام الأكل،
مهما كانت العبوة،
مهما كانت العبوة، لأن هذه ممكن يعيش عليها الشخص، بخلاف العقاقير التي هي أدوية وعلاجات.
أفهم من حديثكم، من قولكم أنه يمكن يعيش عليها، أنه يستغني بها عن الشراب والطعام،
يستغني بها عن الطعام والشراب، نعم، ولمدة محدودة طبعا.
طبعا
نعم.
أبو فارس من ليبيا يسأل عن والله السؤال الثاني
اللي هو كان عن البصاق، البصاق والريق،
لا الريق الثاني ذاك،
ها
محمد من أوكرانيا. طيب رجل ما تذكره، قراءة القرآن من غير وضوء،
قراءة القرآن من غير وضوء جائزة، يعني لا يشترط لقراءة القرآن الطهارة من الحدث الأصغر، لكن كون الشخص على وضوء هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. يشترط لقراءة القرآن أو يجب لقراءة القرآن أن يكون الشخص متطهرا من الحدث الأكبر، ليس عليه جنابة، لما جاء عن علي رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد وأهل السنن أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا.
نعم. سؤاله الثاني الآن استحضرته، السواك عند الإقامة.
نعم، بعد الإقامة وقبل الصلاة نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالعندية هنا تقتضي أن الشخص يتسوك قبيل الصلاة عند تكبيرة الإحرام، سواء قبل الإقامة يعني مع الإقامة أو بعد الإقامة أو قبيل الإقامة بقليل.
أبو أحمد من السعودية سؤاله قبل أبو أحمد عبد الحليم من الجزائر، هو تكلم عن الغضب. يبدو لي أنه يسأل عن كيف الإنسان أن يكسر الغضب، يعني
هناك وسائل متعددة يقي بها الإنسان نفسه من الوقوع في جمرة الغضب. منها أولا أن يبتعد عن المواضع التي تسبب الغضب، يعني إذا عرف أن هذا الحديث أو هذا المجلس يحمله على الغضب يتجنبه ويقي نفسه من الجلوس فيه. الأمر الثاني أن يغير مكانه، يغير هيئته إذا شعر بالغضب، إن كان جالسا يقوم، إن كان قائما يجلس، وهكذا. الوضوء، لأن الوضوء يطفئ الغضب. كذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، إن الاستعاذة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تدفع عن الشخص الغضب وما يجده من جمرة الغضب التي يعني تدور في نفسه. أيضا محاولة إشغال النفس بأمور أخرى لا يعني ليست في يعني لا تحمل على الوقوع في الغضب. وكذلك لا يتخذ أي قرار أثناءها غضبه، ولا ويحرص على ألا يتكلم مع الشخص الذي غضب معه، لأنه قد يحمله على كلام أو تصرف يندم عليه لاحقا.
أنتقل إلى تويتر، هذا مجرد متداول، يقول مرحبا أستاذي، يا ليت تسأل الشيخ عن يوسف عن حكم التداول بعقود الخيارات الأمريكية المسماة بالأوبشن، الموضوع يهم شريحة من المتداولين.
نعم هذه لا تجوز. عقود الأوبشن أو الخيارات
واسطة الشيخ شيء
حتى ولو الواقع أن هذه الخيارات هي عقود مبنية على مقامرة، مبنية على مقامرة بترقب أسعار الورقة المالية التي هي محل الخيار في المستقبل. فالشخص يدفع مبلغا من المال ويقامر، إن ارتفعت قيمتها أو انخفضت فيكون عرضة للربح والخسارة. هذا الإشكال الأول الذي فيها. الإشكال الثاني أن بائع الخيار في هذه السوق يبيع ما لا يملك، قد لا تكون الأسهم محل الخيار مملوكة له، فيدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك.
صلاني. أبو أحمد من السعودية يسأل عن نية الرجوع من المرأة، يقول الرجل لا يعلم أنها أصلا يوم أن بذلت قالت أنها تنوي الرجوع. هنا هل من بيان اللي معنى نية الرجوع وبيان الفقهاء لها؟
نقول النفقة على الولد في فترة الحضانة هي على الأب، قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فكون المرأة هي التي تنفق على الابن أو البنت هذا تطوع منها، يعني بذلت شيئا لا يجب عليها.
طيب والبيت أيضا؟
النفقة هو المسكن، المسكن الذي يناسبه فقط.
لا المأكل والمشرب والأثاث وكذا، بعض النساء تنفق حتى في هذه الشؤون.
يعني الأشياء التي يلزم الأب أن ينفق عليها هذه هي الأصل أنه هو يتحملها، وهي النفقات الشخصية للابن أو للبنت.
طيب
فهذه يتحملها
الأب.
الأب والمفترض أن الأب حتى لا تتراكم عليه هذه المطالبات أن يخبر الأم بأنه مستعد للإنفاق على الولد. فإن هي أبت ورفضت أن ينفق عليه ثم إنها أنفقت من نفسها، فهنا حتى لو قالت فيما بعد إنها أنفقت بنية الرجوع على الأب فليس لها الحق في ذلك، لأنه قد عرض ابتداء أن ينفق ولكنها
أبت. أو ربما ذلي عرضت للصورة، أحيانا الأب ينفق أو يضع نفقة معينة تناسب هؤلاء وأمثالهم. إنما الأم قد يكون لها دخل جيد تقول لا أنا أريد على أبنائي يلبسون اللبس الطيب. فتنازع الأب في بعض ما يشتري وتمتنع، وربما زادت من مالها، ربما زادت مالها في الأثاث وكذا، ولم تحدثه يوما أنها تنوي الرجوع إليه أصلا. في حال صفاء امتدت سنوات، 7 سنوات 6 سنوات، لما حال الفرق قالت أنا أريد الرجوع،
ليس لها الحق،
وأنا كنت ناوي الرجوع
ليس لها الحق،
وربما سمعت لهذا لتوها بعد الفراق.
نقول إذا كان الأب قد أدى ما عليه من الواجب وأنفقت الأم من مالها، من مالها شيئا زائدا كماليا للأبناء أو للبنات، فليس لها الحق في المطالبة في الرجوع على
هذه قولا واحدا.
قولا واحد نعم، لأنها ليس لها الحق في المطالبة أو الرجوع إلا إذا كانت قد أدت واجبا عنه. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. فهي إن كانت قد أدت واجبا على الأب فلها الحق في الرجوع عليه. إذن نقول الأصل أن لها حق الرجوع عليه إذا كانت قد أنفقت بنية الرجوع
وأخبرته إذ ذاك،
ما لم يكن الأب قد أبدى استعداده للإنفاق، ما لم يكن قد الأب قد أبدى استعداده للإنفاق. فإن كان قد أبدى استعداده للإنفاق أولا ورفضت هي، فإنها ليس لها حق الرجوع. أو كان الذي أنفقته هي شيء لا يلزم الأب، نفقات زائدة، فهنا ليس لها الحق في الرجوع على الأب.
رأيتم إن لم يحدثها رأها منطلقة على سجيتها في كسوة أولادها فتركها هكذا، إنما هي لم تحدثه إذ ذاك ابتداء أن نيتها من نفقتها أن تطالبه بالرجوع مستقبلا، هل لها أن تبدأ يعني نيتها لو عرضت لها النية بعد الفراق؟
إذا كانت النفقة التي أنفقتها على الأولاد من النفقة الواجبة عليه فلها حق الرجوع حتى ولو لم تكن قد أخبرته بذلك أو لم يكن قد حدثها بذلك، لأن هذا واجب عليه. كونه قد قصر ولم يسأل ولم يستفسر وسكت لكونها سكتت، هذا لا يعفيه من هذا الالتزام الذي في ذمته.
طبعا هو سأل سؤالا قانونيا، قال أحيانا يضرب الرجل أو يعرض صفحا عن مطالبته بأولادها أو رؤيتهم أو حضانتهم، هل الشأن في قضايا الشرعية إذا كان هناك نزاع يؤثر بعض مواضع النزاع على مواضع أخرى أو لا شأن للحضانة بمثل هذا؟
لا، هي يعني قضية مشاهدته لأبنائه هذا شيء مختلف عن النفقة، مختلف عن النفقة، فالالتزام بالنفقة على الأب، أما مشاهدته لأبنائه فهذا حق له،
حتى حضانته أيضا.
نعم،
ربما تكون حق الأولاد أيضا،
تختلف فيها طبعا، لها تفصيل يعني من الحق بالحضانة، وهذا لا نريد أن ندخل في تفاصيله،
لكن
لأنه حسب سؤال الأخ،
لكن تخوفه مو في محله.
لا ليس في محله. نعم.
إذن أخي أبا أحمد كما قال شيخي تخوفك ليس في محله، القاضي بإمكانه أن يستخلص الحق ممن عليه الحق ويعطيه لصاحبه دون أن يدخل لا دخل لي الأطراف الأخرى كالأبناء ونحوهم وحضانتهم وتعلق بهم في هذه الشؤون. محمد من أوكرانيا يسأل عن سؤال عظيم ويكثر السؤال عنه، وأنا أشكره على هذا السؤال وأشكره على تششوم الاتصال من أوكرانيا. قراءة القرآن أم الصلاة في التهجد؟ لي أنا أيضا سؤال آخر، بعض الناس يقول بدل أن أقرأ القرآن أو أصلي أجمع بينهما، سواء كان يحفظ من ظهر قلب أو لا يحفظ من أخذ المصحف، فيبقى الليل يصلي ماسكا مصحفه وجمع بين القراءة والتهجد.
إذا كان لا يشق عليه ذلك الجمع ما بين القراءة والصلاة فلا شك أن هذا هو الأفضل، لأنه جمع بينهما، ما بين قيام الليل والانشغال بقراءة القرآن، فهو يقوم ويقرأ القرآن. إذا كان لا يحفظ من الممكن يمسك المصحف ويقرأ من المصحف
وهو قائم
أو بالجوال، لا إشكال في ذلك. لكن إذا كان يشق عليه يعني أن يطيل في القيام في أثناء الصلاة، فنقول كونه ينوع يعني لا يكون كل ليله قراءة للقرآن ولا كله صلاة بالليل، وإنما ينوع ويراوح بين هذا وذاك لتستجم النفس ويستعيد النشاط، فهذا حسن إن شاء الله.
معذرة أبا فارس، سؤالك عن السواك أجبنا عنه بعد سؤال ثالث عن قراءة القرآن ومن غير الوضوء، قد أجاب الشيخ الكريم، لعلك تراجع عيد عدد حلقة. محمد من أوكرانيا سؤاله الثاني عن لا إله إلا الله الريق، بعض الناس يسبب له عذرة، يعني لا أقصدك أخي محمد ولا أقصد غيرك، إنما بعض الناس سمع كلام الفقهاء أن جمع الريق وابتلاعه فصار يشك لا تلبث علبة المناديل أن تكون بقربه طيلة فترة صيامه، فمباشرة يخرج هذا الريق وكأنه يفطر به حتى بمجرد عدم جمعه، فصار مثل الوسواس. ما التوجيه؟
أنا أقول الريق لا يفطر حتى ولو اجتمع في الفم، وحتى لو كان فيه شيء من بقايا السحور مثلا ودخل إلى جوفه من غير قصده، ولا يلزم الشخص أن يجمع ريقه ويبصق ويخرجه، بل هذا من التكلف والتنطع الذي نهينا عنه، وقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون قالها ثلاثا. فالأمر في هذا واسع ولله الحمد، للشخص أن يبتلع ريقه ولو اجتمع في فمه. نعم،
أحسن الله إليكم. خالد من العراق يقول: مريض لا يرجى برؤه، ينوي الأطعام عن كل يوم مسكينا، يرى من حوله يحتاج إلى المال أكثر من الأطعام، هل له أن يدفعه أن يدفع كفارته مالا؟
لا، نقول الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الفدية، أو الله سبحانه وتعالى في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في قوله سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة
وعلى الذين
يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين. فمن كان لا يستطيع الصيام لعجز أو كبر أو مرض لا يرجى برؤه، فالمشروع في حقه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يخرج نقودا. ومقدار الإطعام عن كل يوم ما يعادل 750 جرام من الأرز أو غيره من قوت البلد.
الأخت الكريمة ربيعة من الجزائر معنا على اتصال، تفضل يا أختي ربيعة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي ثلاث أسئلة
بإجمال أذنتي. الأول
ما هو حكم الشريعة في العمل في شركة كلها رجال، يعني إن قليل منهم النساء؟
في ماذا؟ ما هو
العمل كلهم رجال؟
أنا أعمل في شركة، أنا أعمل في شركة لا يكون إلا رجال،
ليس فيها إلا رجال.
نعم.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، نحن عائلة يعني لا تأخذ إلا من عائلتها، يعني لا يتزوج بناتها إلا من العائلة.
لا تزوج بناتها إلا من عائلة.
نعم. وأنت يعني أولاد العم أو أولاد الخال.
طيب. طيب.
لكن هناك سؤال. نعم. هناك من يقول بأنهم أثمرك الله البنات فذهب فائشون يزن، فما هو حكم الشريعة التجنيد منه؟
إذا كان الزوج من العائلة ليس مرضيا في خلق أو دين هكذا. طيب، السؤال الثالث.
أنا ما سمعت، قالت
لو كان عائلتنا يزوجون من العائلة البنات. أيوه. يزوجون شباب العائلة ما يزوجون من برا.
طيب،
يقول شاب العائلة قد يكون فيه طيش فيه كذا.
نعم.
سؤال الثالث.
سؤال الثالث، أريد أن أسأل كيف يكون الاعتكاف، كيف يكون الاعتكاف، وما هي كيف أصل بها، لا أعتكف.
أنت تسألين عن اعتكاف المرأة؟
نعم. أنا شاب لم أتزوج بعد، فلأت من شيخ وعلاقات على
طبعية
دبي.
طيب أختي ربيعة.
نعم.
هل لديكم في الجزائر، معذرة شيخي، هل لديكم في الجزائر بعض الجوامع أو المساجد تهيئ مكانا مخصصا يعني آمنا للنساء لاعتكاف في المصليات؟
نعم.
شكرا لك. شكرا للمتصلين الكرام، شكرا لإخوة الكنترول، شكرا لكم شيخ الكريم. الوقت يدهمنا، ثمة دقائق يسيرة، نأخذ أسئلة أخي خالد على عجل. ذكرتم المقدار في شأن إطعامه، هل من إجمال له لمن يستمع لنا؟
عن كل يوم نقول 750 جرام، يعني 3/4 الكيلو، فعن 30 يوم 3/4
الأرز ونحن
30، يعني في حدود 25 كيلو كافية إن شاء الله تعالى،
سواء أخرج أول الشهر أو نصفه أو نصفه أو آخر.
لا، يكون بعد إفطاره، يعني يعني إذا أفطر يوما يطعم عن ذلك اليوم، فلو جمعها إلى آخر الشهر بعد أن يفطر جميع أيام الشهر فإنه يخرج عن جميع أيام الشهر.
أحسن الله إليكم. إنزال الشهوة في رمضان عامدا أو غير عامد في أثناء النوم، هل له حكمهما واحد؟
نقول المقصود بإنزال الشهوة أن يخرج الشخص منيه. فهذا إذا كان متعمدا في يقظته استمنى فأخرج المني فإنه يفطر، لقول الله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فعليه الإثم لكونه تعمد الفطر فيستغفر الله ويتوب إليه من ذلك الذنب، وعليه قضاء ذلك اليوم.
وليس هل يتم ذلك اليوم صائما؟
يمسك ذلك اليوم احتراما للوقت، وعليه القضاء وليس عليه كفارة، ليس كالجماع في نهار رمضان. وأما إذا خرج منه المني وهو نائم في حال نومه بغير قصد منه فهذا لا يؤثر في صيامه ويتم بقية يومه ولا قضاء عليه، وصيامه صحيح لذلك اليوم.
أو كان يعاني عرضا أو مرضا وخرج رغم إرادته لا بأس،
هذا لا بأس به نعم. طيب. وكذلك خروج ما يعرف بالودي أو المذي يعني غير خروج المني فهذا كله لا يفطر نعم.
يقول أخي خالد من العراق، إمام أتم قراءة الإسراء في إحدى الصلوات، ما أدري هل هي في النافلة أو غيرها، ثم التفت وقال هذا يوم عظيم وتتكلم عن الإسراء.
نعم، نقول كونه كان يصلي ثم التفت إليهم بعد الصلاة أو بعد صلاة العشاء أو في أثناء التراويح وقال لهم إن ليلة الإسراء، الحقيقة العمل ليس مشروعا. وليلة الإسراء مع اختلاف أهل العلم في تحديدها لم يثبت لها أفضلية على غيرها من الليالي، فكان على الإمام ألا ينبه بهذا التنبيه لأنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص تلك الليلة بمزيد اهتمام أو أفضلية في العبادة.
ربيع من الجزائر، سؤاله الأول عن عمل تعمله كله رجال، كل العاملين فيه رجال.
هنا نقول يعني إذا كانت في دولتها في الجزائر لا يتهيأ العمل إلا في مثل تلك الفرص يعني التي لا يوجد فيها إلا رجال ولا يوجد أماكن أو عمل تستطيع أن تعمل، تكون النساء مفصولات عن الرجال وكانت محتاجة إلى ذلك العمل وهي محتاجة إلى ذلك مضطرة له نعم، فإنها في هذا الحال لا حرج عليها، بشرط أن تتأكد من أن طبيعة عملها لا يؤدي إلى خلوتها بأحد من الرجال، وإنما تكون في مكان عام مفتوح لا يخلو بها يعني لا مجال لأن يخلو بها أحدهم، وأن تكون باللباس الساتر الذي يعني لا تبدي به شيئا مما حرمه الله تعالى أن ينظر إليه الرجال الأجانب. إذن لابد من تحقق هذه الشروط الأربعة، أن لا يوجد عمل يكون فيه مفصولة المرأة عن الرجال في بلدها، وأن تكون مضطرة للعمل فيه، وأن لا يترتب على عملها أن تخلو بأي منهم، وأن تلتزم باللباس الشرعي الواجب نعم.
ماذا عن تعاملها القصري مع الرجال إن رؤساء أو مرؤوسين؟
تتعامل معهم من دون يترتب على ذلك مس لها أو خلوة بها بالقدر والكلام يعني أيوة. لا يكون في كلام عاطفي وإنما كلام مقتضى العمل أو خضوع في القول نعم.
العائلة تزوج من شبابها لا من خارج الشباب، هل من جناح على المرأة أن ترفض؟ أحيانا يتقدم لها ابن عمها أو تقصر على ابن عمها
نعم، لها أن ترفض، لها الخيار في ذلك في أن ترفض من لا تريده، فإذا كانوا يرغمونها على أن تتزوج من قريب لها من ابن عمها أو غيره وهي لا ترتضيه فلها الحق في ذلك، لأن من شرط صحة النكاح رضا الزوجة ورضا الزوج به. ولا تقبل ولا تقبل إذا كما ذكرت أنه يعني قد يكون بعضهم غير متدين أو سيء الخلق فلها أن ترفض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وهذا أيضا واجب كما أنه حق للمرأة وواجب على الولي ألا يزوج ابنته إلا ممن هو مرضي الدين حسن الخلق.
في حال تعنت الولي سواء كان والدا أو غيره على هذا التعامل وقصرها ونقول حجرها إن صحت العبارة على هذا، هل لها أن تتقدم للجهات معنية القضاء لأجل أن
نعم لها الحق شرعا في أن تمتنع وترفض طلب زوجها، ولا يعتبر ذلك عقوقا ما دام أنها بالفعل هذا الشخص الذي تقدم لها لا ترتضي ولا وليس مرضي الدين والخلق، ولها أن تذهب إلى الجهات الشرعية القضاء المختص لإنصافها في هذا الأمر.
الاعتكاف للمرأة والصلاة أيضا فيه ما شأنهما؟
نقول إذا كانت المرأة في غير عادتها الشهرية فلها أن تعتكف في المسجد في مكان تكون معزولة فيه عن الرجال، ويفضل أن تكون النساء مع بعضهن حتى يكون ذلك أدعى أكثر أمانا لهن، وأن يكون المكان آمنا، المسجد يكون آمن
حراسات أمنية
يكون فيه حراسات حتى لا تتعرض لخطر تلك المرأة، وأن يكون المكان مهيئ أيضا لاعتكاف المرأة. أما أن تعتكف في مؤخرة المسجد والرجال يدخلون ويخرجون وهم ربما ينظرون إليها هذا لا يجوز، هذا فيه من المفاسد أكثر من المصلحة المترتبة على الاعتكاف. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الاعتكاف وضعنا الأخبية وهي الأقمشة حتى أو الخيام حتى لا يطلع عليها عليهن الرجال.
شأنها في الصلاة تصلي مع الجماعة؟
نعم تصلي مع الجماعة ما دامت في المسجد فإنها تأتم بالإمام في ذلك. نعم.
أعود إلى أسئلة السائلين الكرام. أبو حاتم العمري أو العمري يقول: سلام يا شيخ، ما كفارة اليمين؟
كفارة اليمين كما بينها الله تعالى عتق رقبة، فإن لم يجد في قوله تعالى ومن
إطعام عشرة مساكين.
نعم في قوله سبحانه فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فهو مخير ما بين ثلاثة أشياء: إما الإطعام إطعام عشرة مساكين ويعادل الآن في حدود 7 كيلوات من الأرز، أو كسوة هؤلاء المساكين، أو تحرير الرقبة، فإن لم يجد شيئا من ذلك فيعدل إلى الصيام وهو 3 أيام، لكن لا ينتقل إلى الصيام وهو قادم على الإطعام.
هذا يقول عن مجموعة الحكير أسواق المزرعة،
كلاهما من الشركات الجائزة.
أحسن الله إليك. هذا ما أسعف به وقت البرنامج ودقائق التي انحسرت تماما كالمعتاد في برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك في ختامه كما في مبدئه على التمام. شكر للملك العلام جل في علاه ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيوفنا علمائنا الأجلاء، وأخص بالذكر منهم والشكر والدعاء ضيفنا شيخنا الذي تجشم الحضور معنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف الشبيلي أستاذ الفقه المقارا. شكرا الله
لكم. شكر الله لكم بارك.
شكرا لشيخنا، شكرا لكم. هذه رق تحايا فريق العمل بما انتظر واسمعهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.